قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أدخلني مدخل صدق أحسن بالآخرة.
أخواتنا وأخواتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم، سائلا الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، إنك ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ها نحن نعود مرة ثانية لكي نعيش في ثنايا هذا الموضوع المهم والكبير والخطير والذي لا ينفك الإنسان عنه متذكرا إياه ومتدبرا فيه ومستصحبا له في حياته كلها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. كما قلنا أكثر من مرة إن صاحب الشهوات والملذات بحكم أنه بشر قد يحتوشه الشيطان فيوقعه في المعاصي والذنوب والشهوات، وما أكثر الشهوات في هذه الأزمان، يحتاج إلى رادع، يحتاج إلى رادع يردعه عن الوقوع في هذه الأمور التي قد تجلب عليه الهلاك والبوار. لأن الإنسان كثيرا ما يقول لنفسه أحيني اليوم وأمتني غدا، أنا عايز النهاردة أعيش حياتي، آكل واشرب واستمتع وعاشر النساء، أعيش حياتي بتفاصيلها كلها، مفيش داعي أن أنا أدي على نفسي، والدنيا لسه طويلة وطول الأمل يأخذ الإنسان وينسى الموت، ينسى القبر، ينسى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس منطق العقلاء. العقلاء الذين علموا أنهم سيموتون، سيموتون قطعا، وطالما أنهم سيموتون لابد الإنسان يفكر، يعني يعمل نوع من المقارنة ما بين تحصيل الشهوات الوقتية واللذات الوقتية الآن، وما بين إن هو يكافح ويدافع هذه الشهوات مستعينا بالله سبحانه وتعالى وأخذا بالأسباب عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه هذه الشهوات والملذات غدا في حياة أخرى لا تنفد، حياة دائمة، حياة مستقرة، حياة لا يعتريه فيها المرض ولا الهم ولا الغم ولا الموت. ده الإنسان العاقل. لكن نعلم علم اليقين أن الشيطان لن يترك الإنسان في حاله، وإنما دائما ما يذكره بالدنيا باللهو. ولذلك عندما يأتي أحد ويتكلم في مسألة الموت أو القبر أو القيامة أو هذه الأمور، نجد أن البعض ينفر من ذلك. لماذا ينفر؟ لأنك عندما تذكره بذلك أنت كأنك تريد أن تسلخه من هذه الشهوات اللي هو متلبس بها. أنت بتقوله الزنا حرام، النظر المحرم حرام، مرافقة الفتيات حرام، شرب الخمور حرام، كذا حرام وكذا حرام، فأنت ضيقت عليه الباب وضيقت عليه المسألة. وأنا لا أريد أن يذكرني أحد بهذا، لكن الإنسان العاقل يعرف ويعلم علم اليقين أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وأنه لا محالة سيمر بهذه المراحل، لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما يعد العدة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الشيخ فلان أو المستشار فلان، أو لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسأل، من أكيس الناس؟ قال أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. دول أعقل الناس وأنبه الناس وأفطن الناس، معهم دليل. دليل إيه؟ من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. كل من لقي واحد أو واحدة يكثر من ذكر الموت ويستعد له، نقول ده فعلا كيس، ده فعلا فطن، ده فعلا عاقل. وكل ما لقي إنسان بينسى القضية دي ورا ظهره ويقول لك احييني النهاردة ومتني بكرة، موت ايه وقبر ايه وحساب ايه، انا عايز استمتع بالملذات والشهوات الان، نقول له خلي بالك انت لست من اكيس الناس. وهذا كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد ايها الاحبة الكرام اننا اليوم نستكمل حديثنا الذي بدأناه في اللقاءات الماضية، ونحن نتحدث عن اسباب حسن الخواتيم، اسباب حسن الخاتمة. ما من كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة ولا مسلم ولا غير مسلم إلا سيموت، سيموت وسيمر بهذه المراحل التي سنتحدث عنها تفصيلا بإذن الله تعالى. فعندها هو المسلم يتمنى يتمنى ويتمنى ويتمنى أن يحسن الله عز وجل خاتمته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في دعائه ويقول اللهم يا ولي الإسلام مسكني بالإسلام حتى ألقاك، اللهم يا ولي الإسلام مسكني بالإسلام حتى ألقاك. ولذلك كان سفيان الثوري يقول، وهو أمير المؤمنين في الحديث، ومن مثل سفيان الثوري، كان يقول بكينا سنينا على الذنوب والآن نبكي على الإسلام. فالحسن الخاتمة، حسن الخاتمة ده يعني لو الإنسان دفع ملايين مملينة وينجو ويخرج بحسن الخاتمة. ولذلك لما بيخرج الإنسان سواء كان رجل أو امرأة من الدنيا ويكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، يقول الشيطان لأخيه ويحه كيف نجا، ويحه كيف نجا، يعني إزاي دعد بهذا الشكل. إن شاء الله يا جماعة احنا يعني مخصصين إن شاء الله آخر ربع ساعة في اللقاء لأي اتصالات إن شاء الله بإذن الله تعالى. ولو في أي سؤال فيما يتعلق بموضوعنا يبعث عن طريق رسالة SMS بإذن الله تعالى، لا حرج في ذلك إن شاء الله. الشاهد من هذا الكلام أنه من أول أسباب حسن الخواتيم مسألة الاستقامة، الاستقامة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وفي آية أخرى قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الإنسان كده مطمئن، لا هو خايف ولا هو حزين، لا هو خايف من هو مقدم على إيه، عالم مجهول بالنسبة له. عالم الدنيا كان عالم ربما يكون مفتوح، إنما ده عالم مجهول، هو مش عارف إيه اللي هيحصل، فهو عالم مجهول. لا، فلا خوف عليهم، لا تخاف ولا تقلق ولا تحزن ولا يحزنون، يعني لا تحزن على ما تركت من الأولاد، الزوجة، الأموال، الديون، إن شاء الله نحن أي الملائكة سنخلفكم في هؤلاء واطمئن، اطمئن اطمئنان كامل أننا لن نضيع هؤلاء. بس الكلام ده لمين؟ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ماشي ماشي على طول، هو لا يمشي على خط ويترك خط وسطر ويترك سطر، لا، ده ديدن اليهود والعياذ بالله. قال عنهم ربنا عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني تأخذ جزء من القرآن وتترك جزء، تأخذ جزء من الكتاب أي من التوراة، من التوراة وتترك جزء. طبعا احنا مستحيل ان احنا نكون زيهم يا جماعة، لان احنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قال عنها عليه الصلاة والسلام أنتم توفون 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل، أنتم توفون 70 أمة أنتم أكرمها على الله عز وجل سبحانه وتعالى. فنحن نريد أن نكون فعلا أكرم الأمم على الله سبحانه وتعالى، ولن نكون أكرم الأمم بالمعاصي والذنوب والشركيات، ها، واستعارة سمت الآخرين وهوية الآخرين وشكل الآخرين. لا، إحنا لينا تميز، لينا شكل ولينا سمت ولينا طريقة، حتى في طريقة مقابلة الآخرين، إن أساءوا هم إلينا فنحن نحسن إليهم، إلا إذا رأينا ظلما وجورا واضحا ساعتها هيكون المثل بالمثل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الاستقامة. الأسبوع الماضي عرفنا الاستقامة كسبب من أسباب حسن الخاتمة، قلنا يا جماعة الاستقامة عرفها أبو بكر رضي الله عنه ألا تشركوا بالله شيئا، قلنا يا جماعة ألا تشركوا بالله شيئا في عجالة سريعة، يعني معناها لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، يبقى لا يتلبس الإنسان لا بالشرك الأكبر ولا بالشرك الأصغر. الشرك الأكبر أنه يسجد لبشر، ودي صورة تقليدية، أو يسجد لصنم، ودي الصورة التقليدية اللي الناس كلها حفظها، لكن في صور أخرى للشرك الأكبر، أن أجعل حد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى يحل لي أو يحرم علي، ده شرك. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، كلام ده طبعا كلام مرفوض. هذه واحد، دي صورة من الصور. يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن الشرك الأكبر قد يكون صورة واحد يحلل من دون الله أو واحد يحرم من دون الله. أنا ما عنديش غير مصدر واحد بس يحل لي أو يحرم علي، الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره مفوض من الله سبحانه وتعالى، ما عنديش حد تاني يحلل لي يقول لي ده حلال أو ده حرام إلا هؤلاء، إلا ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام. الشرك ده ممكن يكون شرك المحبة، وده يبقى شرك أكبر برضه. الشرك ده ممكن شرك كما قلت، شرك المحبة، شرك التوحيد، شرك التحليل والتحريم، دي كلها أنواع من الشركيات. فلو تخلصت من هذا الشرك الأكبر وكمان تخلصت من الشرك الأصغر، زي ايه؟ قلنا المرة اللي فاتت بسرعة برضو الرياء، ان انا اعمل العمل ابتغي به وجه الناس مش لله سبحانه وتعالى. والانسان الشيطان يحتوش في هذا الباب كثيرا، يفضل يعمل العمل، يعني ممكن يكون صايم يوم لله سبحانه وتعالى ويجي واحد يسأله له والله انا النهاردة اصلا انا معلش تعبان جدا النهاردة عشان صايم، من الذي اعوزك ان انت تقول ان انت صايم؟ خلي العمل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. يظل الشيطان يسيطر على الانسان لغاية ما يجعله يخرج العمل من السر إلى العلانية، تمام؟ فعايز أقول إيه، الرياء أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان في مقتل، إنه يعمل العمل من أجل الناس عشان الناس يقولوا، عشان الناس يقولوا عالم، عشان الناس يقولوا جواد، عشان الناس يقولوا قارئ للقرآن وهكذا. يبقى العمل لا يبتغى إلا وجه الله سبحانه وتعالى به. قلنا كمان من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، أو الواحد يقول مثلا والنبي تديني كوباية المية، طب ما تقوله بالله عليك تديني كوباية المية، لأن ربنا سبحانه وتعالى عظيم يا جماعة، وما نخلطش مقام النبوة بمقام الألوهية. إيه المشكلة أقول له بالله عليك تديني كوباية المية دي، يبقى أنا أقسمت بالله عز وجل أخذ ثواب وأخذ أجر. لكن الشاهد من هذا الكلام أنه للأسف الشديد بنشوف الكلام ده يقول لك أنا والله معتمد على الله وعليك. ينفع الكلام ده؟ معتمد على الله وعليك؟ معتمد على الله، إما أقول معتمد على الله بس واسكت، أو معتمد على الله ثم عليك. لكن ما ينفعش ان انا اخلي البشر في نفس المقام مع الله عز وجل سبحانه وتعالى وعز وجل. فاذا يبقى كلمه معتمد او المعتمد على الله. ولذلك اليهود والنصارى في يوم من الايام كانوا المسلمين بيقولوا لليهود نعم القوم انتم لولا انكم تقولون عزير ابن الله، فرد عليهم اليهود قال لهم ايه؟ قال لهم ونعم القوم انتم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد عليه الصلاة والسلام. شوف حتى اليهود عندهم ايه؟ عندهم شفافية في مسألة الايه؟ في مسألة العقيدة ومسألة التوحيد سبحان الله العظيم. بس انتوا يا سلام احسن ناس لو قلتوا بس ما شاء الله، لكن انتوا بتقولوا ما شاء الله وشاء محمد، يعني جعلتم مشيئة محمد عليه الصلاة والسلام مع مشيئة الله عز وجل في ايه؟ في مقام واحد، وده ما ينفعش. ان النبوة لها مقام والألوهية لها مقام. فرحوا للنصارى قال لهم نعم القوم انتم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله، فرد عليهم النصارى قالوا ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. رجعوا برضو لنفس الإيه؟ المسألة تاني. فلما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وحكوا له الواقعة دي قال لهم نعم قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. فممكن لفظ يخرج من الإنسان ولفظ هو يعني بيمر مرور الكرام بالنسبة له، لكن هو قد يوقعه في نوع من أنواع الشرك الأصغر. قلنا برضو من الصور دي ان انا اقول مثلا لولا الدكتور الفلاني، والله الدكتور الفلاني ده لولا الدكتور ده البنت كانت ماتت، لا اقول لولا ربنا سبحانه وتعالى سخر الطبيب كان حصل كذا وكذا. ادي الكلام، ادي الكلام المنضبط. فدي كلها يعني انواع من الشركيات الصغرى والكبرى. قلنا يا جماعه سيدنا ابو بكر عرف الاستقامه بانها الا تشركوا بالله شيئا، وشيئا هنا ما فيهاش الف ولام بنسميها نكره، اتت في سياق النفي لا تشركوا، لا نافيه اهي، لا تشركوا يبقى تفيد العموم، يبقى تفيد ان انت لا شرك اكبر ولا شرك اصغر. يا بخت بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه ويبارك له ويخلصوا من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. يا سلام لما نسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ما من ميت مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا غفر الله له. يبقى شرط أساسي في 40 إيه؟ أنهم لا يشركون بالله شيئا. أهو برضو نفس الكلام اللي قلناه، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. ولذلك قلنا احرص دايما على أنه لما يكون عندنا متوفى عزيز علينا من أهالينا أو من إخواننا ومن أحبابنا أي مسلم من المسلمين، نحرص أن احنا دايما نصلي عليه في مكان يبقى المكان ده فيه توحيد لله سبحانه وتعالى، مفيش تلبس بأي مخالفة من المخالفات المتعلقة بالشرك، بالشرك الأصغر زي طلب المدد وطلب العون وإلى آخره. وإحنا ضربنا الأمثلة في اللقاء الماضي بالاستفاضة التي لا داعي الآن للإطالة في الحديث عنه. سيدنا عمر رضي الله عنه وهو بيعرف الاستقامة اللي هي سبب من أسباب حسن الخاتمة اللي كل واحد فينا بيحلم بيها، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم والمسلمين أجمعين حسن الخواتيم. فمن ضمن التعريفات سيدنا عمر رضي الله عنه، وده سيدنا عمر لما يعرف بقى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. سيدنا عمر بيقول إيه؟ بيقول: هي الاستقامة على الأمر والنهي. أدي معنى الاستقامة. سيدنا أبو بكر قال: ألا تشركوا بالله شيئا، شرك أكبر أو شرك أصغر. سيدنا عمر قال إيه؟ قال: هي الاستقامة على الأمر والنهي. الاستقامة زي الطريق المستقيم، طريق مستقيم يعني معناها إيه؟ معنى الطريق المستقيم ده إنه هو طريق مظبوط، طريق ما فيهوش إعوجاج، يعني ماشي على طول بيه، يعني إيه؟ لا أميل يمنة ولا يسرى، أدي الاستقامة. ولما أقع في ذنب أو معصية أرجع بسرعة إلى الله سبحانه وتعالى وأستغفر الله عز وجل، وأنا فعلا مخلص في هذا الاستغفار، ربنا سبحانه وتعالى جبلنا على ذلك. وإحنا بشر نخطئ ونصيب، ما فيش حد إنسان كامل سيعيش حياته كلها يعني على وتيرة واحدة. الشاهد من هذا الكلام الاستقامة على الأمر والنهي. ولذلك قال عنه الإمام الزهري رحمه الله وهو ينقل عن عمر رضي الله عنه لما تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، في أحوج ما يكونون لهذه البشرى من الملائكة في وقت الهم ووقت الكرب ووقت الفزع ووقت ما فيش حد حواليك يقف معاك ويأيدك وينصرك إلا الله عز وجل من خلال هؤلاء الملائكة اللي جايين يبشروا الإنسان في هذا الموطن وهو أحوج ما يكون. سيدنا عمر بيقول إيه؟ يقول: استقاموا والله لله، استقاموا والله لله، ولم يروغوا روغان الثعالب، ولم يروغوا روغان الايه؟ الثعالب. يعني هو بيقول مع نفسه: طب انا هضحك على مين؟ يعني على من اضحك؟ فهو لا يروغ روغان الثعالب. يعني ممكن الانسان يروغ روغان الثعالب مع البشر، ممكن يحتال على واحد، ممكن يضحك عليه، ممكن يقول له كلام هو خلاف الحقيقه، انما بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى قال: استقاموا والله لله، لله على امر الله يعني، ولم يروغوا روغان الثعالب. هي دي الاستقامة، الاستقامة على الأمر والاستقامة على النهي. ولذلك سبحان الله الإنسان اللي بيستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى نهي الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى يكتب له حسن الخاتمة، يكتب له حسن الخاتمة. فسبحان الله، يعني كان السلف الصالح حياتهم كانت على هذا المعنى. يعني أنا أفتكر سبحان الله العظيم يعني ونسمع هذه الواقعة الجميلة اللي بتحسسنا فعلا انه ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة لا يضيع اجر من احسن عمل. فاكرين اللقاء الماضي احنا قلنا ايه؟ قلنا يا جماعة الحديث ده بيخوف بعض الناس، بيخلي فيه بينهم حاجز بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى، يحول بينهم وبين التقرب الى الله عز وجل. يقول لك: ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يا معقولة واحد يفضل حياته 60 سنة ولا 70 سنة يصلي ويصوم ويقوم الليل ويصوم النهار ويصل الرحم ويبر الوالدين ويتصدق ويعمل أعمال كثيرة كأمثال جبال تهامة، وبعدين بعد كده في آخر العمر ربنا سبحانه وتعالى يقلب هذه الأعمال كلها، يقلبها إلى سيئات ويموت على سوء الخاتمة؟ هل يا جماعة هل تظنون ذلك؟ فما ظنكم برب العالمين؟ هل تظن فعلا أن ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، البر الرحيم سبحانه وتعالى، الجواد الكريم الشكور اللي بيشكر للعبد القليل من العمل ويديله عليه حسنات كثيرة، اللي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، طب الطبيعي جدا في منطق الإنصاف سيئة يبقى إذن سيئة، حسنة تبقى حسنة، لكن حسنة يبقى عشرة وسيئة تبقى سيئة. هل تظنون برب العالمين سبحانه وتعالى أنه يتعامل معنا بهذا المفهوم، أنه ربنا يقلب أعمالنا وحسناتنا اللي عملناها في الدنيا في آخر عمرنا ويحولها؟ ده الكلام ده ما ينفعش ولا يستقيم أبدا في علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام النووي رحمه الله يقول كلاما جميلا، يقول: والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس، أن هذا قد يقع في نادر من الناس، بل إن الغالب على الناس، إن الغالب على الناس أنهم ينتقلون من الشر إلى الخير، مش ينتقلوا من الخير إلى الشر، لا، ينتقلوا من الشر إلى الخير في الغالب، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل عن نفسه: إن رحمتي غلبت غضبي، أو إن رحمتي وسعت غضبي. في أعظم من كده تاني؟ إحنا عندنا كفتين، كفة ميزان فيها رحمة وكفة ميزان فيها غضب، مين اللي يرجح؟ بعض الناس أحيانا بيشتط ويبالغ فيخلي جانب الغضب يغلب جانب الرحمة، والبعض للأسف أحيانا بيبالغ زيادة عن اللزوم فيتجرأ على أوامر الله سبحانه وتعالى مغلبا جانب الرحمة على جانب الغضب. لا، إحنا بنقول لا، هو جانب الرحمة فعلا غلب جانب الغضب ووسع جانب الغضب، إن ربنا سبحانه وتعالى يتلقى العبد المذنب العاصي في أي وقت من الأوقات يتوب إلى الله عز وجل ويرجع لربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيتقبله مهما كانت ذنوبه، عشان الشيطان ما يجيش يقول له إيه كل الذنوب اللي أنت عملتها ديت وفاكر إن ربنا ممكن يتوب عليك، لا 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 لا، خليك في اللي أنت فيه. فللأسف يحول بينه وبين التوبة ويحول بينه وبين الإيه العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فعايز أقول إنه عايز أقول إنه بفضل الله سبحانه وتعالى إنه سوء الخاتمة مش ممكن أبدا يكون لإنسان استقام في الظاهر وصلح في الباطن، استقام في الظاهر وصلح في الباطن. يعني إذن إيه؟ يعني إذن ما كانش بيعمل العمل ده يبتغي بيه الناس رياء وسمعة، أو ما كانش بيعمل العمل ده وهو متلبس بالبدع، يعني بيصلي على خلاف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، في الجنائز في الأفراح في حياتنا كلها لا نتلبس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فممكن نعمل أعمال كثيرة جدا بس الأعمال دي كلها تروح فين؟ الأعمال دي كلها تذهب هباء منثورا. ولذلك قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المفسرين قالوا إيه؟ قال المفسرون: من أسلم وجهه لله اللي هو الإخلاص، يعني يعمل العمل لا يبتغي به إلا وجه مين؟ وجه ربنا سبحانه وتعالى. وهو محسن، قالوا إن العمل يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يتوفر فيه الشرطين دول ربنا سبحانه وتعالى يعطيه المنحة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن هذا المنطلق إحنا عندنا ناس استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى وكانت حياتهم حياة مستقيمة، كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم منحة على فراش الموت. يعني نسمع مثلا هذه الواقعة الجميلة جدا، الواحد كل ما يعني بيسمع هذا الكلام والله يعني سبحان الله يتحرك قلبه شوقا وطربا أنه هو يعمل زيهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه حسن الخواتيم. لأن يا جماعة السماء لا تنزل ولا تمطر ذهبا ولا فضة على الكسالة، لا، الإنسان لازم يتحرك، لما يتحرك حتى وإن كان تحرك محدود ربنا سبحانه وتعالى هيبارك له في هذا التحرك المحدود وهيشكر له التحرك ده ويعطيه من المنح والعطايا ما لا يتخيله ولا يتوقع. يعني هذا الرجل أبو جعفر القارئ، الرجل ده اسمه يزيد ابن القعقاع، أبو جعفر القارئ أحد القراء العشرة، قال شيبة: ألا أريكم منه عجبا، يعني أنا هحكي لكم عنه حاجة معينة تتعجبوا منها. قالوا له إيه هي؟ قال: ألا أريكم منه عجبا؟ قال: لما كشفت عن صدره وجدت دوارة مثل اللبن، دوارة مثل اللبن في صدره على صدره. قال: فقال أبو حازم: والله إنها لنور القرآن، والله إنها لنور القرآن. تخيل واحد بشر من لحم ودم وله جوارح وله إنسان يعني زيه زينا، بس هو كان في شفافية في علاقته بالله سبحانه وتعالى وكان بيحب القرآن وكان عايش حياته للقرآن. أنا كنت بقول يا جماعة النهاردة النهاردة لو الغناء دخل من الباب القرآن يخرج من الشباك، مستحيل يجتمع الغناء والقرآن بحال من الأحوال أبدا، مستحيل أن الغناء والقرآن يجتمعان في قلب مسلم أبدا، مستحيل، ده كلام مجرب. فلذلك هذا الرجل لأنه كان عايش حياته للقرآن، بيحب القرآن قراءة وتدبرا وعملا، وكان عايش حياته للقرآن، هذا الرجل لما كشفوا عن صدره عند موته قال فإذا بدوارة مثل اللبن في صدره، تخيل بقى كده دوارة مثل اللبن تشوفها على صدر هذا الرجل، فيقول أبو حازم يقول إيه؟ والله إنها لنور القرآن، يعني القرآن كان له نور ظهر على صدر هذا الرجل. ولذلك قال أيضا نافع، قال لما غسل أبو جعفر القارئ وهم بيغسلوه قال فنظرنا ما بين نحره وفؤاده، ما بين نحره صدره وفؤاده، قال فوجدنا مثل ورقة المصحف. سبحان الله العظيم، أناس وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 100 إبل راحلة واحدة، يعني في كل 100 جمل تلاقي راحلة واحدة هي اللي تصلح للركوب، يعني بيعلق على مسألة أنه الصلاح والتقوى مش بالكثرة، الواحد ما يبصش لكثرة العدد وإنما يبص لأنه ممكن الجماعة تكون رجل واحد، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول قد تكون الجماعة رجلا واحدا، الناس بتفتكر الجماعة دي يعني هي العدد الكبير، لا ممكن يكون رجل واحد بس متمسك بالكتاب ومتمسك بالسنة ومش همه أي كلام آخر، هذا الرجل هو جماعة في حد ذاته جماعة. ولذلك هذا الرجل يقول نافع فنظرت ما بين نحره وفؤاده مثل ورقة المصحف، قال فما شك من حضره أنه نور القرآن. مسكين الإنسان اللي مضيع القرآن، مسكين الإنسان اللي محروم من قراءة القرآن، مسكين الإنسان اللي ما بيتدبرش القرآن، اللي حياته ليل نهار للكليبات وللأغاني وللموسيقى وللاختلاط في الشوارع، حرم نفسه من خير عظيم، وعلاقته للأسف الشديد بالقرآن تكاد تكون معدومة، أحيانا بعض الناس بيتصل عشان يستدل في مسألة من المسائل، وأحد المشائخ موجود في القناة فللأسف الشديد الآية نفسها لا يعرف كيف يقرأها، دي مشكلة، مشكلة عظيمة للأسف الشديد، إن كلام الله عز وجل هجر، اتخذ مهجورا. مين فينا يا جماعة ما يحلمش إن هو يبقى زي أبو جعفر القارئ وهو على خشبة الغسل أو على المكان الذي سيغسل فيه أو على فراش الاحتضار، وفي اللحظة دي أحوج ما يكون لحاجة تسنده، يلاقي صدره في دوارة زي اللبن فيقال له إنه نور القرآن. هل الكلام ده متخيل للي كان سايب القرآن وتارك القرآن ومهمل القرآن، لا يصلي به ولا يقوم به في ليل ولا يقرأ هذا القرآن وبينه وبين القرآن حاجز، بل إنه يستهزئ بالقرآن؟ للأسف الشديد ربنا سبحانه وتعالى أعطانا منحة عظيمة جدا، ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل فيه، بل إنه سبحان الله من المعاصرين، أنا الكلام ده كنت بقول عن أبو جعفر القارئ، حضرتك وحضرتك وكلنا بنتمنى أن احنا نكون زي أبو جعفر القارئ، إن ربنا سبحانه وتعالى يحسن لنا الخواتيم وإن القرآن ينور صدرنا ونشوفه ملموس، نشوفه ملموس زي دوارة اللبن. بل بالعكس في من المعاصرين رجل كان عايش حياته للقرآن وكان بيحب القرآن بالفعل، هذا الرجل يقول عنه الشيخ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري، قال حدثني الشيخ محفوظ الشنقيطي مدير عام العلاقات بمجمع الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، بيتكلم عن هذا الرجل، بيتكلم عن هذا الشيخ الفاضل الشيخ عامر السيد عثمان شيخ المقارئ، بيقول إن هذا الرجل كان يعلم تلاميذه وطلابه القرآن لا يكل ولا يمل، القرآن كان مالي عليه حواسه وجوارحه وقلبه، فما فيش حاجة تانية مشتركة مع القرآن تملأ قلبه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم وهو يتحدث عن الصلاة قال اللهم اجعل قرة عيني في الصلاة، قرة العين يعني ما تقر به العين ويهدأ به البال وترتاح به النفس في الصلاة، مش انت زهقان ومخنوق من الصلاة وبتفكر أبدأ الصلاة ازاي أخلص انت مش حاسس بطعم الصلاة، لكن هو بيقول ايه قرة العين، زي ما الواحد يقول ايه والله ده ابني قرة عيني، ده زوجتي حبيبتي قرة عيني، ده هو بيقول ايه اللهم اجعل قرة عيني في الصلاة، كانت قرة عين هذا الرجل في القرآن، كان عايش حياته تفاصيل حياته لكتاب الله سبحانه وتعالى. يقول: وابتلاه الله عز وجل في 7 سنين الأواخر من عمره، يعني قبل ما يموت ب7 سنين ابتلاه الله عز وجل بانقطاع حباله الصوتية، انقطعت حباله الصوتية. سبحان الله، يعني ربنا ابتلاه في الموطن اللي بيعلم به التلاميذ. شوفوا الابتلاء يا جماعة، كان يعني الابتلاء وارد ممكن يكون في اليد مش هتؤثر على اللسان اللي هو بيعلم به القرآن، وارد تكون في الرجل مش هتؤثر على اللسان اللي بيعلم به القرآن، لكن انها تكون في الأحبال الصوتية. الابتلاء يكون في الأحبال الصوتية لرجل يعيش حياته كلها للقرآن، محب للقرآن، ولا يزاحم القرآن شيء في قلبه. في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبتليه ابتلاء معين، 7 سنين قبل وفاته يبتلى بانقطاع حباله الصوتية، ويفضل بقى 7 سنين محروم من هذا الكلام. هذا الرجل عشان بيحب القرآن ما توقفش وقال خلاص أنا عملت اللي علي، و7 سنين حبال الصوتية منقطعة، خلاص بقى لي العذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن لأنه قلبه متعلق بالقرآن، وهي دي الاستقامة والصدق، كان يعلم تلاميذه بالشهيق والإيماء، يعني يشاور لهم بإيديه، لغاية قالوا قبل أن يموت ب3 أيام وهو على السرير الأبيض في المستشفى مريض، قال من حوله من أهل المستشفى: قالوا رأينا عجبا، قالوا رأينا شيئا عجيبا، رأينا الرجل يقوم ويجلس، يقعد على سريره ويقرأ القرآن بصوت جهوري وجذاب رائق جميل، وكل الناس عمالة تسمع له، فيقول سبحان الله العظيم، فيختم القرآن الكريم كله من سورة الناس إلى سورة البقرة. تخيل في 3 أيام اللي كان 7 سنين كاملة حباله الصوتية مقطوعة، وكان أي واحد يقول لك معقول خلاص معقول هترجع له حباله الصوتية تانية؟ بنقول يا جماعة أإله مع الله عز وجل، ربنا عنده القدرة المطلقة إنه تحدث أشياء في ظن البشر أنها لا تحدث، بعد 7 سنين انقطاع الأحبال الصوتية. أي طبيب من الأطباء قل له كده ممكن الشيخ عامر السيد ممكن حباله الصوتية ترجع 7 سنين، لأنه لما المدة بتكون قليلة وارد جدا الطبيب يقول آه والله شهر شهرين والله في أمل، إنما 7 سنين كاملة خلاص بيفقد الأمل في إن الحبال الصوتية ترجع تاني. ولكن هناك رب وهناك إله سبحانه وتعالى قال عن نفسه في كتابه العزيز سبحانه وتعالى ويتحدث عن نفسه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة التعامل مع الله عز وجل يختلف عن التعامل مع البشر، فالقدرة المطلقة عند الله عز وجل أرجعت إلى هذا الرجل حباله الصوتية بعد 7 سنين كاملة وهو محروم منها لمدة 3 أيام فقط علشان يقرأ القرآن الكريم كله من سورة الناس إلى سورة البقرة، ثم تفيض روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى. 3 أيام يا جماعة يقرأ القرآن الكريم كله كأنه ربنا بيديله هدية، كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيديله منحة، كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيعطيله عطية. ربنا بيقول له كما عشت حياتك للقرآن أنا مش هضيع عمرك هباء منثورا، زي ما عشت ليا للقرآن أنا مش هسويك باللي عاش حياته للأغاني وللموسيقى وللهو وللعب، ده أنت لغاية آخر لحظة في حياتك بتعلم الناس بالشهيق والإيماء، مش عايز حتى في اللحظات دي تقول أنا معذور بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأنا هدي لك المنحة إن أنا أحسن لك الخواتيم إنك أنت هتقرأ القرآن الكريم كله في 3 أيام ثم تموت وتنتقل إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخواتيم، يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخواتيم، دي منحة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ده الكلام ده مش كلام أكاديمي احنا بنقوله كده وخلاص، ده الكلام ده فعلا بيحدث في الواقع وما بيظهرش بقوة إلا على فراش الموت. تعالوا نشوف الواقع الجميلة دي كمان اللي تحسسنا فعلا على حسب قلبك، قلبك فيه مين وقلبك فيه ايه. ان شاء الله بإذن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يعينك على هذه الاستقامة ويبقى فيها حسن الخواتيم. يعني مثلا هذه الواقعة واقعة عجيبة جدا سبحان الله العظيم. هذا الرجل رجل أجرى عملية في القلب وبعدين حصل له نزيف، الدم ما عادش بيوصل للدماغ للمخ، إيه اللي هيحصل؟ الرجل ذهب في غيبوبة كاملة، لا يد تتحرك ولا رأس تتحرك ولا رجل تتحرك، رجل في غيبوبة كاملة. اضطر الأطباء إلى أن هم يركبوا له جهاز التنفس الصناعي عشان يوصل له الأكسجين والدم. هذا الرجل ركبوا له الجهاز، وجه الدكتور بيسأل ابنه بيقول له يعني أنت وظيفة أبوك كانت إيه؟ كان إيه المهنة بتاعته؟ كان بيشتغل إيه؟ قال له ده كان بيشتغل مؤذن. قال له كان بيشتغل مؤذن في المسجد، حوالي 20 سنة بيأذن في المسجد أو 30 سنة بيأذن في المسجد ويوقظ الناس للصلاة. فقال له نعم، ركبوا له جهاز التنفس الصناعي، كان بيضخ ليه 9 أنفاس في الدقيقة الواحدة، 9 أنفاس في الدقيقة الواحدة، ونخلي بالنا من الرقم 9 أنفاس في الدقيقة الواحدة. قال اقترب الولد من أبيه وبدأ يسأله يكلمه في أمور الدنيا، اقترب من أذنه يقول له الحمد لله أنا كويس وأمي كويسة وإخواتي كويسين والحمد لله المكان الفلاني عملنا فيه كذا إلى آخره. الولد بيكلم أبوه في أذنه وحال الوالد زي ما هو، لا يحرك يد ولا رجل ولا رأس ولا أي شيء، وتسع أنفاس في الدقيقة تضخ لي من خلال جهاز التنفس الصناعي. الولد اقترب من أذنه بعد قليل وبدأ يغير مجرى الحديث، بدأ يكلمه عن إيه؟ بدأ يكلمه عن الأذان، بدأ يكلمه عن الصلاة، بدأ يقول له إحنا محرومين من سماع صوتك في المسجد، الحاج فلان اللي كان بيؤذن صوته مش زيك، الناس كلها متشوقة إنها تسمع أذانك، المسجد اشتاق ليك، أنت ما اشتقتش للمسجد. وبدأ يكلمه عن المسجد وعن الصلاة وعن أنوار الطاعات. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن الدكتور بيقول رأيت شيئا عجيبا، قال رأيت أن صدر الرجل يضطرب اضطرابا شديدا عندما سمع هذا، اللي كان منذ قليل يا جماعة لقيت بتتحرك ولا رجلي بتتحرك ولا رأسي بتتحرك، قال اضطرب صدره اضطرابا شديدا لمجرد بس ما سمع أذان وصلاة ومسجد. فالصورة اتغيرت معاه تماما. فالطبيب بيقول ايه؟ بيقول انا بصيت في جهاز التنفس الصناعي، قال لقيت 9 أنفاس تحولت ل18 نفس في الدقيقة الواحدة. يعني لنا أن نتخيل 9 أنفاس تتحول ل18، الضعف بالضعف. ده معنى إيه؟ ده معنى أن قلب الرجل كان بيدق لأنه كان عايش حياته في الطاعة. النهاردة الشباب اللي بيستهزئ بالطاعات وبمن يحدث بالطاعات، يعني سبحان الله العظيم، شيء عجيب أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. هذا الرجل إن عايش حياته للقرآن وللصلاة وللمساجد، الطبيعي جدا أنه في اللحظة دي قلبه منفعل معاها، لأنه ممكن جدا إنسان يكون قلبه منفعل مع الكرة واللهو ومسيطرة عليه سيطرة كاملة، في اللحظة دي كل حواسه مركزة في إيه؟ مركزة في المباراة. أنا كنت بقول يا جماعة ممكن جدا الإنسان وهو على فراش الموت، اللي بالذات اللي هو حياته كلها فارغة من سوى الكرة واللهو واللعب، فيقولوا له قل لا إله إلا الله، فيقول لهم نتيجة المباراة كام؟ وارد، وارد جدا، لأن هذا الكلام فعلا حدث في الواقع العملي. هذا الرجل حياته كانت مع الطاعة، فكانت النتيجة طبعا وارد جدا، زي ما قيل عن واحد وهو على فراش الموت وبيقولوا له قل لا إله إلا الله، قال لهم إيه؟ قال لهم أنا عايز أسمع أم كلثوم. طب أنتوا على فكرة يعني أنتوا يعني ممكن جدا هذا الكلام يعني يقال إن هو مبالغ فيه، لكن الكلام ده حصل بالفعل. يا أبونا قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قال له أنا عايز أسمع أم كلثوم. طب اتخيلوا معايا يعملوا له ايه في اللحظه دي؟ من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فمن هذا المنطلق عايز اقول حاجه، عايز اقول ان الرجل ده بعد كده ابنه رجع تاني وبدا يكلمه عن الدنيا، اقترب من اذنه بيقول له خالي بخير ومش عارف احوالنا الحمد لله تمام، وبدا يكلمه عن امور الدنيا مره تانيه. كانت النتيجه ايه؟ قالوا رجع تاني كحالته الاولى، لا ايد تتحرك ولا رجل تتحرك ولا صدر يتحرك زي ما هو بحالته الأولى. قال فنظر في الجهاز التنفس الصناعي، قال لقينا الأنفاس رجعت مرة تانية 9 اللي كانت منذ قليل 18. فاقترب منه الطبيب وبدأ يؤذن في أذنه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، وبدأ يؤذن. قال فنظرت إلى الرجل ونظرت إلى صدره، فإذ بصدره يعود مرة ثانية يضطرب اضطرابا شديدا لمجرد ان هو سمع الاذان اللي كان من قليل، مجرد جثه هامده مغشى عليه تماما. قال ونظرت في جهاز التنفس الصناعي فوجدت الأنفاس عادت مرة ثانية إلى 18 نفس في الدقيقة الواحدة اللي كانت منذ قليل 9 أنفاس. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وكل واحد ممكن يحكم على نفسه بالفعل. أنا حياتي تفاصيلها إيه؟ تفاصيل حياتي إيه؟ تفاصيل حياتي إيه مع الصلاة؟ خلوا بالكم يا جماعة إنه في واحد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء أجمعين، إنه ولي ذلك ومولاه تفضلا منه سبحانه وتعالى، إن الميت يا جماعة، الميت اللي في قبره، هذا الرجل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الحاكم ووافقه الذهبي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال والذي نفسي بيده إن الميت يسمع قرع نعالكم بعد أن تولوا عنه مدبرين، وهو لا يحتاج إلى قسم، إحنا مصدقينه بس هو بيأكد لنا المعنى. فبيقول إيه؟ فأما إن كان مؤمنا جاءت الصلاة عند رأسه. الله أكبر، الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت الصلاة عند رأسه. لا أبوه ولا أخوه ولا أمه ولا أخواته ولا أحبابه، لا، ده في حاجة معينة هي اللي هتيجي تحميه وتدافع عنه. جاءت الصلاة عند رأسه، فلما جاءه الملكان قالت اذهبوا لا قبل لكم من هذا المدخل، لا قبل لكم، اذهبوا من مكان آخر، اذهبوا إلى مكان آخر. يعني الصلاة يا جماعة بتدافع عنه وجاءت عند الرأس، وده مغزى ومعنى خطير لأهمية الصلاة. في اللحظة دي كنت بقول إيه؟ بقول يا جماعة لنا أن نتخيل أن واحد ما بيصليش، مين هيدافع عنه في الموقف ده؟ مين اللي هيحميه في الموقف ده؟ مين اللي هيزود عنه في الموقف ده؟ ما هو ما عندوش حاجة تحميه. واحد تاني بيصلي الفرائض بس، قوة دفع الصلاة هتكون محدودة لأنه ما كانش بيصلي غير الفرائض. تخيلوا بقى واحد بيصلي الفرائض، بيصلي النوافل، بيصلي قيام الليل، بيصلي الضحى، قوة دفع الصلاة هتكون أكبر وأقوى. كلما كانت الصلاة أكمل وأتم، كلما كانت قوة الدفع عند رأسه أكبر وأقوى. فمحروم الإنسان لما بيصليش، محروم حرمان كبير جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال فيأتيه الملكان فيقولان من ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيكم؟ فماذا يقول؟ يقول دعوني حتى أصلي العصر. شوف يا جماعة إيه اللي شغل قلبه، اللي مشغول بالكليبات وباللهو وبالفيديو وبالأغاني وبالموسيقى. بالله عليكم، هل تتخيلوا أن إنسان مشغول بهذا ونحن نحب الخير لإخواننا كلهم، هل تتصوروا أن ده يا جماعة ممكن يقول لهم دعوني حتى أصلي العصر؟ لا، اللي هيقول دعوني حتى أصلي العصر ده واحد كان محافظ على الصلاة كويس، وكان حياته كلها للصلاة، بيفكر هو نايم بيفكر هيصلي ازاي، وهو راكب الأوتوبيس بيفكر هينزل أي مسجد يصلي، وهو في الشغل بيستني وقت الصلاة. هو ده اللي هيجي في قبره يقول لهم إيه؟ دعوني حتى أصلي. ولذلك قال أهل العلم الملائكة بقى يقولوا إيه؟ يقولون ستفعل إن شاء الله، يعني معناها أنه هيصلي في القبر. معقولة في حد هيصلي يا جماعة في القبر؟ فعلا في ناس هتصلي في القبر، هيصلي في القبر، بس من الصلاة ثواب وتكليف وعقاب زي الدنيا، لو صليت تاخد ثواب ما صليتش تعاقب، لا، اسمها صلاة استمتاع، كما قال الحافظ ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل على الجميع. ففعلا هيصلي في القبر زي ما أهل الجنة بيلهموا التسبيح، أهل الجنة بيقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بس مش على سبيل التكليف والثواب والعقاب، ده هم مش حاسين أنه مش ممكن يستمتعوا في الجنة إلا وهم بيقولوا سبحان الله والحمد لله، مش بقى ما صدقوا خلصوا بقى من التسبيح والذكر والصلاة، لا، ده هم مش متصورين انه تكون لهم حياة ممتعة في الجنة الا وهم بيقولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ايها الاحبة الكرام، كنا بنقول الاستقامة، افتكر كويس جدا لما كنا بنتكلم عن النقاب زمان مع اخواتنا، عملت يعني حلقة اسمها صرخة فتاة في قناة الناس، وكنا بنخاطب ساعتها الفتيات التي كنا يريدنا أن يدخلنا الجامعة وكنا يمنعنا من دخول الجامعة بالنقاب، كنت بقول لها يا أختي أوعي تفرطي في نقابك، هو ده اللي كان مقصود، أن أنت تتنازلي عن مبدأ أنت تروحي الجامعة يقولوا لك مش هتدخلي من غير النقاب، مش هتدخلي بالنقاب، قولي لهم شكرا والله ديني أعز عندي وأكرم، والله نقابي عندي أعز وأكرم، وانتصري لدينك وروحي البيت وإن شاء الله ربنا مش هيضيعك. الكلام ده يا جماعة حصل، الكلام ده حصل بعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأحداث التي مرت بها الأمة، البنت المنتخبة الآن بتقدر تدخل الجامعة بفضل الله سبحانه وتعالى، والبنات التي حرمنا من دخول الجامعة من حقهن الآن إن هم بفضل الله سبحانه وتعالى يأخذن حقوقهن كاملة. لكن البنت المسكينة اللي بمجرد ما قالولها ارفع النقاب راح ترفع على طول، خسرت كتير قوي يا جماعة. الاستقامة، الاستقامة على أمر الله هي دي أعظم سبب من أسباب حسن الخواتيم. أيها الأحبة الكرام، أنا أختم ببيتين في هذا الباب إن شاء الله، طبعا لأن الوقت مد بنا أطنابه. أقول كما قال القائل: يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. أيها الأحبة الكرام، مد بنا الوقت أصنابه، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأحد إخواننا ذكرنا يا جماعة، الله يبارك فيكم، قبل أن ننسى في دقيقة واحدة، بعض إخواننا يعني يقول أنه انتشرت دعوة بشكل أو بآخر على الفيسبوك أو شيء من هذا القبيل، أنه للأسف الشديد، وهذا زعم وهذا المقصود به كما قلت يا جماعة، لازم نخلي بالنا أن احنا الآن في مرحلة في منتهى الخطورة، محاولة الإيقاع والعزف على هذا الوتر علشان تشتيت الأمة، علشان تشتيت المصريين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، أنه يا جماعة أنه السلفيين في خلال 48 ساعة ها أي واحدة متبرجة أو أي واحدة لا ترتدي الزي الشرعي الكامل ستتعرض للأذى بشكل بقى ضرب أو قتل أو ما شابه ذلك. يا جماعة اتقوا الله عز وجل، وخلوا بالكم أن فيه ناس ليها مصلحة، في ناس ليها مصلحة في إشاعة الفوضى في بلدنا الحبيب، والتفريق بين المسلمين وغير المسلمين، أو بين ما يطلقون عليه السلفيين، لأنه هنا القضية قضية إيه؟ قضية سلفيين عايزين بقى أي بنت متبرجة عشان يعملوا حادث بين يا جماعة بين أهل السنة وأهل الفضل وبين الناس. لازم إحنا نكون واعيين لهذا الكلام يا جماعة. أنا عايز أقول حاجة بسيطة، كلمة سلفيين يا جماعة بمنتهى البساطة كتاب سنة فهم سلف الأمة، يعني معنى كده كل المسلمين في مصر سلفيين في الغالب، بس هي المسألة بتتفاوت، يعني ممكن واحد يبقى سلفي 80%، ممكن واحد يبقى سلفي 70%، ممكن واحد يبقى سلفي 50%، على حسب تمسكه بالكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح. فكلنا يا جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى سلفيين، احنا مش عايزين نقصر السلفية على لحية وعلى سمت وعلى شكل عشان نعمل حاجز بين جموع الشعب في مصرنا الحبيبة وبين فئة اللي هي فئة اللي بيطلق عليها السلفية اللي هي لها سمت ولها شكل، يبقى دولت في مركب ودول في مركب. يا جماعة كلنا في مركب واحد، ومستحيل يتخيل أبدا ان انسان يطلق عليه سلفي يعرف لله عز وجل قدره سبحانه وتعالى، ويعرف للنبي عليه الصلاة والسلام قدره، ويعرف ان احنا مطالبين بان نقول للناس حسنا، ده ربنا قال قولوا للناس حسنا. ازايك يا جماعة يتصور ان واحد يروح عشان بنت متبرجة؟ ده احنا بنقول يا جماعة ادعوا بالحكمة وبالرأفة وبالموعظة الحسنة وبالشفقة وبالعطف، كما كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو بيضرب المثل بنفسه، واختم بذلك، بيقول لهم سبحان الله: مثلي ومثلكم، مثلي ومثلهم كرجل أوقد نارا فجعل الفراش والذباب والجنادب يريدنا أن يقعنا في هذه النار. النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل إيه؟ بيدفع بقوة هذا الرجل، يدفع بقوة الفراش والذباب والجنادب، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيدفع الأمة عن النار بمنتهى العطف والرفق والشفقة وكمال الرحمة. فيا جماعة خلوا بالكم، ده مخطط كبير، أمرين اتنين مخططين في منتهى الخطورة. المخطط الأول كسر الرموز، يعني لما نلاقي مثلا شيخ أو عالم الناس بتحبه وتتعلق به يقول لك أنت إزاي هتفض الناس عنه، اكسر الرمز ده، حاول تسيء إليه. زمان الشيخ عمر عبد الكافي لو نفتكر حاول يدخلوا له واحدة في العربية في السيارة، فتحوا العربية وراحوا مدخلينها وراحوا مصورين عشان يتصور الناس ان الشيخ عمر عبد الكافي له علاقات والعياذ بالله. فأيها الأحبة الكرام خلوا بالكم كويس جدا، النهاردة في ناس لها مصالح في كسر هذه الرموز عشان ما يبقاش في تواصل بينك وبين من تحبه من المشايخ. دي واحد. رقم اثنين، محاولة إيقاع الفرقة والوقيعة بين من يطلقون عليهم السلفية. يبقى أنت أول ما تسمع كلمة سلفية، سلفية ده هيروح يقتل البنات المتبرجات، فهذا كلام غير مستقيم على الإطلاق. خلوا بالكم يا جماعة وكونوا أفطن وأوعى من ذلك. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على ما استمعتموه منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم بحق صيامي وبحق صلاتي